قال الإمام الذهبي رحمه الله، وقال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو هشام الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه؟ قالت قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. وقال أبو عاصم عن زينب بنت أبي طليق قالت حدثني حبان بن جزء أو بحر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد صلبة بالحجر من الغرق الجوع. وقال أبو غسان النهدي أخبرنا إسرائيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال بينما عائشة تحدثني ذات يوم إذ بكت فقلت ما يبكيك؟ قالت ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي إلا بكيت، أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجهل. وقال خالد بن خداش حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن يونس عن الحسن قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام وإنهن لتسعة أبيات، والله ما قالها استقلالا لرزق الله ولكن أراد أن تتأسى به أمته. روى الأربعة بن سعد عن هؤلاء. وقال أبان عن قتادة عن أنس إن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، وقال أنس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم تمر فرأيته يأكل منه مقعيا من الجوع. وقالت أسماء بنت يزيد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير. هذه الأخبار التي قرأت تكملة لباب زهده صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن زهد النبي عليه الصلاة والسلام كان اختيارا منه لم يرغم عليه. الله تعالى فتح له كنوز الدنيا وأعطى الله جل وعلا أمته الأصفر والأسود، ولكن الله جل وعلا خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأنواع التي سمعت لم تكن عن كراهة لله جل وعلا له، وإنما كان ذلك حرصا منه صلوات الله وسلامه عليه على ترك الدنيا وزخارفها وعدم الاهتمام بها وتعلق القلب بها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه فيه أسوة. إذن القضية قضية اختيارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة تعمل خبز وتأخذ كسرة تعطيها أباها صلى الله عليه وسلم، فيخبرها صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يدخل في فمه طعام منذ 3، وهو صادق يأتي ويدخل أعندكم شيء؟ إذا قالوا لا قال إني إذا صائم. إني إذا صائم لأنه كان ممسكا من قبل الفجر، وهذا صوم تطوع، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ما نوى الصيام ليلا، والصيام صيام نافلة، فإذا علم أن الدار ليس فيها شيء قال إني صائم. الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها دارها ملازقة لدار عائشة، هذه دار فاطمة وهذه دار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. يمر عليها رسول الله بعدما يمضي هزيع من الليل يوقظها ويوقظ زوجها ليقوما للصلاة. صنعت ما صنعت من طعام من خبز، ولعله خبز شعير، واتت بالكسرى فقال ما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض المؤرخين ان بين البيتين كوة شباك صغير يكلمهم ويكلمونه، وتعلمون قصة الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجها علي بن أبي طالب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ليقرهما لصلاة الصبح، لصلاة الليل لا لصلاة الصبح، وإنما يقرهما لقيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قيام ليل ثلث الليل الآخر، يقومان للصلاة لمناجاة الله، للابتهال إلى الله، لقرع باب الله، للسجود وتتريب الوجه لله. الرسول يأمرهم بذلك، مع أن قيام الليل ليس بواجب على هذه الأمة كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، وإنما هو واجب على رسول الله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولهذا كان يقوم إذا بقي ثلث الليل الآخر، ويقوم ويصلي ثماني ركعات، أربعا ويسلم ثم أربعا ويسلم ثم يوتر بثلاث، حريص على الخير لابنته وزوجها. ولهذا يريد أن يقوم للابتهال إلى الله. فهل أقمنا زوجاتنا أولادنا لأداء صلاة الصبح في وقتها قبل طلوع الشمس؟ القضية ليست قضية إقامة لصلاة قيام الليل تطوع نافلة، وإنما السؤال هل أنا وأنت حرصنا على أن نوقظ أولادنا، أن نوقظ نساءنا ليقمن لأداء صلاة الصبح في وقتها؟ ووقت صلاة الصبح ينقضي بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. فهل وقع منا هذا؟ وهل يقع ونحن نسمع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يمر على ابنته ليوقظها لقيام الليل؟ نتنازل عن قيام الليل، لأن الله ما أوجب علينا قيام الليل. من صلى العشاء في جماعة وصلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، هكذا قال رسول الله. الذي يصلي الليل العشاء في جماعة ويصلي صلاة الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. كأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله تعالى بضعف هذه الأمة، لا نقوى على قيام الليل إلا من شاء الله تبارك وتعالى، فأتاح الله لنا هذه الفرصة. من صلى العشاء مع جماعة وصلى صلاة الصبح مع جماعة فكأنما قام الليل. قيام الليل ليس بواجب على هذه الأمة، ولكن صلاة الجماعة، الصلاة مع الجماعة حيث ينادى لها، إذا نادى المنادي الله أكبر الله أكبر، وقال حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح، الإمام أحمد وجماعة كبيرة من أهل العلم يقولون يجب على من سمع النداء أن يأتي لصلاة الجماعة ما لم يكن له عذر. ودليلهم حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. الحديث مرة أخرى: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. مريض، ممرض، خائف، صلى في بيته، صلى في موضع عمله، صلى في حانوته، أما غير المعذور. حديث أبي سعيد ينص على أنه لا صلاة له إلا من عذر. أحاديث أخرى اسمع منها: حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتفظ. كلام عربي واضح صريح: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتفظ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال. ما قال إلى نساء، لأن المرأة لا يجب عليها أن تأتي إلى المسجد، الوجوب لا، ولكن لو جاءت جاز أن تصلي. ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. مساجد الله لما بنيت؟ الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وحديث الأعمى مشهور: إني شاسع الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلماء وبيني وبين المسجد واد يكون فيه الهوام حيات عقارب وأشياء، فهل لي من رخصة؟ هذا كلام موجه إلى رسول الله، أتى إلى بيت من بيوت رسول الله. هذا الأعمى، الأعمى هذا يسكن ناحية قباء عند وادي رانونا. لما انتهى ينتظر الجواب من المصطفى. الرسول سمع الأعذار: أعمى لا قائد له، بينه وبين المسجد وادي، وادي رانونا فيه هوام تكون الليل الظلماء، بعيد داره عن المسجد؟ قال نعم، يعني صلي في داره. خرج الرجل من الدار يريد ان يذهب الى قباء، واذا بالنبي يبعث اليه، فعاد الرجل وقال النبي له: اتسمع النداء؟ اتسمع النداء؟ كلام عربي واضح. قال نعم، ما يكذب. نداء ليس بمكبر الصوت، نداء عادي. نعم اسمع، ولعل المسجد مسجد قباء. قال اجب. هكذا قال لي جبريل آنفا، لما قلت لك نعم نزل علي جبريل وقال لي مره ان ياتي الى المسجد ليصلي مع الجماعة، مع انه اعمام، شاسع الدار، بينه وبين المسجد وادي، ليس له قائد يقود الى المسجد. يا جماعة الاسلام اين نذهب؟ السيارة موجودة، الدابة موجودة، الخادم موجود، بيني وبين المسجد بضع امتار فقط، وربما اكون امام المسجد، ليس بيني وبينه الا شارع، الطريق مسفلت نظيف، ليس فيه قاذورات، ليس هناك عذر يمنعني من ان اتي واصلي. ولذا قال اجب، هكذا قال لي جبريل آنفا. اذا يا احباب يا اخوان، علينا ان نتعظ بما نقرأ. الرسول يقيم ابنته وزوجها ليقوما ويصليا صلاة الفريضة النافلة. انا اذكر بانني طالب علم وانني اتي واصلي مع الجماعات، ولكنني ادعو اولادي الذكور نيام الى ان تطلع الشمس، وادعو زوجي ولا اقيمها ولا امرها بان تصلي، ولا ابالي اصلت ام لم تصلي، ولا اسالها ولا اناقش، وانما اناقش عن مسائل متى يكون اخذ المرتب، لان عامله في البنك، عامله في مصلحه من المصالح، عامله في موضع من المواضع، عامله في معرض او مشغل وما الى ذلك. سؤالي متى ما يؤخذ المرتب، ومتى تكون العلاوه، وهل هناك زياده او لا تكون زياده، وهل طبختي ما طبختي، ماذا عملت اليوم من الامور الدنيويه. واما ان اسالها هل خرجت عليك الدوره، وكم يوما مضى على الدورة، وهل رأيت القصة البيضاء؟ القصة البيضاء ما هي القصة البيضاء؟ القصة البيضاء إذا حاضت المرأة وانتهى دمها يخرج شيء أبيض، هذا يعرف به أن الدم قد انقطع. من قطع الدم؟ حائض، حاضت عادتها 6 أيام 7 أيام، يستمر عليها الدم تارة 10 أيام 20 يوم، أكثر أقل، لا أسألها ولا تخبرني. أنا في هذه الدورة زاد الدم علي 2 أو 3 أو 10 أيام، ما الحكم؟ أنا لا أعلم الحكم، آتي إلى العلماء وأسأل أهل العلم، فأهل العلم يخبرونني بأن الدم إذا كان يجري مقدار عادة لها أن تبقى مدة عادتها، وإذا استمر الدم زيادة على العادة هذا الدم يسمى دم استحاضة، دم مرض وفساد. الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي ويركض، يركض عرق في رحم المرأة، يسمى العاذر بالراء أو العاذل باللام، يرفسه فيتوالى الدم على المرأة، تبقى 2 أو 4 شهور، عام، وجدت مستحاضات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حمنة بنت حبيش، فاطمة بنت جحش، زوج النبي زينب بن جحش، كانت مستحاضة، رضي الله تعالى عنهن وارضاهن اتين الى النبي يسألنه، فاخبرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالاحكام التي تتعلق بالاستحاضة. الشاهد انا لا اسأل عن هذه الاشياء وعن هذه الاحكام، واذا ما حاضت وطهرت يجب عليها ان تغتسل. هل اغتسلت بعد الظهر؟ هل اغتسلت بعد النفاس؟ انا لا اعلم عن احكام النساء شيء، وانما انا حريص على متطلبات اخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي ويقرها لتصلي. فجاء يوما واذا بزوجها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد وقع بينها وبينه خلاف، وخرج علي من هذا البيت الى المسجد مغاضب لفاطمه. اين علي؟ قالت يا رسول الله قد غاضبت، جرى بيني وبينه كلام فغضب وخرج واتى الى المسجد. فخرج النبي من البيت واتى الى المسجد ليلة قبل طلوع الفجر، واذا بعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه نائم، سقط عنه رداؤه. شتم النبي عليا، رفس النبي عليا، تكلم النبي على علي بكلام، لأن علي رضي الله تعالى عنه غاضب ابنة رسول الله، لا، إنما وقف النبي على علي بن أبي طالب وأخذ الرداء الأعلى ورده على علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله تعالى عنه نائم. قال النبي له قم أبا تراب، قم أبا تراب، يا أبو تراب قم. فقام علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكانت هذه الكنية ابو تراب احب شيء يطلق على علي بن ابي طالب، يحب رضي الله تعالى عنه ان يقال له ابا تراب رضي الله تعالى عنه وارضاه. الخلاصة، الرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذا النوع من الحياة، لأن الله تعالى عد له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجذب بعض الأمة حتى تزهد، تزهد وترغب عن التوغل في هذه الدنيا. لو أراد لأعطاه الله ما أراد، أما أعطى الله تعالى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الله علم آل داود منطق الطير، الله سخر الجن لسليمان، الله ألان الحديد لداود، سيد الخلق من باب أولى وأحرى، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار هذا النوع من التقشف ومن الحياة، مع أنه لو أراد لوجد. ويربط الحجر على بطنه من الغرد، غا غين را فا أخت التاء والباء، من الجوع صلى الله عليه. وفي الأثر الآخر عن عائشة أن النبي بعدما مات توتى بطعام فتأكل وتشبع، وإذا أكلت وشبعت بكت عائشة. لم تبكين يا عائشة؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما ملأت بطني من طعام فشيت أن أبكي إلا بكيت، أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر رسول الله وما كان فيه من الجهد، لأنه كان في جهد وضيق عيش باختياره، باختياره. وهذا هو الكمال، وهذا هو الكمال. أضرب لك مثل يا أخي، ثري غني أعطاه الله تعالى أموال طائلة، عمر دار متواضعة من طابقين بسمنت مسلح، ما عمل مرمر ولا زخارف، وإنما طابق نظيف وآخر نظيف بكهرباء وبجميع المرافق، إلا أنه لم يحمر ولم يصفر ولم يجعل فسيفساء ولا نجف ولا شيء. أخذ هذا المال الذي أعطاه الله بنى به دور لليتامى، دور للفقراء، دور للأرامل، دور مدارس، مساجد. المسلمون يصلون في هذه المساجد، ومن لا دار له يسكن في هذه الدار، والأرامل والأيتام يجد لهم دور. الغني الغني هذا عمل هذه الأشياء. لو أراد أن يبني قصرا من زمرد فعل، ولكن آثر أن بقية هذا المال يوضع في سبل الخير هو أولى وأفضل. بالله أن أخذ هذا الثري ونقول له انظر إلى هذا المتقسف، انظر إلى هذا البخيل، ننظر المسالك المسارب. المال أنفقه في أي شيء؟ أنفقه في مرضات الله تعالى. ولكن أراد حياة ليست حياة بهرج، ليست حياة صادة عن الله تبارك وتعالى، وإنما أراد أن يعمل عمل متواضع يسكن فيه، وما بقي يجعله في سبل الخير حتى يبني الله تعالى له قصورا في الجنة. أيؤاخذ على هذا الفعل؟ لا والله. في هذه المناسبة أريد أن أقص عليكم قصة، قصة واقعية في هذا العصر وفي هذا الزمن. هذه القصة من فتاة مسلمة مثقفة ثقافة إسلامية، جاء خاطب ووافق أبوها، وأبوها ثري، فقالت لأبيها: يا أبتي، أنت تعلم مقامي عندك، وأنا أريد بهذه المناسبة، مناسبة زواجي، أن أختار أعظم فستان في البلد. هذا الفستان قد يؤدي إلى 100,000 ريال سعودي. قال: ابشري يا بنية، لو شئت 1,000,000 دفعت. قالت له: أنا أطلب هذا الفستان لأن زميلة لي تزوجت قبل أسبوع، وأبوها اشترى هذا الفستان، فلا يليق أن أكون دونها، أنا لا أريد إلا 100,000. قال: هذه 100,000، واذهبي واشتري الفستان على ما تريدي. هذه قصة واقعية ورواتها عدود، وبالصراحة ليست ريال سعودي، وإنما هي ليرات سورية. لما حان وقت الزفاف ذهبت إلى زميلتها التي تزوجت قبل أسبوع، وطلبت منها أن تعيرها هذا الفستان، فستان جديد شهدت به العروس مشهد ليلة أو ليلتين أو يوم أو يومين. فأخذت هذا الفستان وعاد الطيه وطيبته ولبسته ليلة عرسها، وقبل أن تلبسه أتت إلى الوالد: هذا هو الفستان، ألا ترى أنه حسن، أنه جيد؟ أنا أظهر أمام الناس إن شاء الله في ليلة عرسي بمظهر الناس يثنون عليك به. لا يتصور أحد من النساء أنها استعارت فستان زميلتها، وطلبت من زميلتها أن تكتم الأمر. انتهى الحفل، أتت بال100,000 إلى أبيها وقالت للأب: يا أبتي، أنا قد استعرت الفستان الذي شهدت به ليلة العرس، وأنا أريد أن تأخذ هذه 100,000 لكي تحسن بها إلى محتاجين، تبني بها مساجد، تعطي أرامل، أيتام، فقراء. أليس هذا زهد طيب؟ أليست هذه ثقافة إسلامية عالية؟ أليس هذا اقتباس من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لو أراد النبي الدنيا لأعطاه الله تعالى إياها، ولكن المصطفى أراد صلى الله عليه وسلم أن يلقننا دروسا وأن يعلمنا بأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. وأريد أن أقول الإسلام لا يرضى بأن نتبذل وأسمال بالية وثياب مرفوعة وحياة الشرف ونبقى في حال لا يرضي. الوسط، ثوبك نظيف، بيتك نظيف، طعامك نظيف، لباسك نظيف، مركوبك لا بأس به، أمر لا مانع منه. وإنما الممنوع الغلو والمغالاة، أو الممنوع أن يكتسب المرء هذا الشيء مما بطريق حرمه الله تعالى، أو أن أستدين. أنا موظف عادي، مرتبي لا يزيد على 3000 ريال سعودي، أنظر إلى زملائي، هذا عنده كدلك، وهذا عنده بيوك، وهذا عنده مرسيدس 500 أو 400، وهذا عنده كذا، أنا أريد أن أستدين لأركب مركوب كما يركب هذا وهذا وهذا، فأذهب إلى المعارف وأخذ مرسيدس. والله عمر ركب مرسيدس أو ركب أبو عرام، يصل إلى المحل ولا يلتفت أحد إلي، ماذا ركب؟ يعلمون أنني متوسط الحال، ويعلمون أنني لست بثري ولا غني، فلماذا أستدين؟ ولماذا أذهب يا إخواني المعارض وأخذ سيارة ب200,000 ريال، 150,000 ريال، 100,000 ريال دينا على ذمتي أقضيه في كل شهر؟ لو ذهبت وأخذت سيارة ب20,000 ريال، 15,000 ريال، 10,000 ريال على مستواي لكفى. وأعظم من ذلك، لو أن ثري غني ركب سيارة متواضعة 40,000 30,000 متوسطة، والباقي جعله في سبل الخير، ألا يكون هذا أولى؟ ألا يكون هذا أحسن؟ لا شك في أن هذا هو الأولى والأحسن. فعائشة إذا جاء الطعام وملأت بطنها تبكي وتقول رضي الله تعالى عنه ما كان إلا الجهد من رسول الله. ولهذا اجتمعنا عليه مرة وقلنا يا رسول الله إما أن تنفق وإما أن تطلق، هذه الحياة لا نقدر عليها، لبن ما تم أيام مايو توقد النار. غضب، قال عليهن، ذهب إلى العوالي في مشربة، قال أنه لا يدخل عليهن شهرا، بعد الشهر دخل عليهن، دعاهم، خيرهم، إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني تصبرن على هذه الحال، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال لعائشة شاوري أباك وأمك، قالت ما أشاور، أنا أبقى على هذه الحياة راضية بها. وكذلك حفصة وغيرهن من النسوة وغيرهما من النسوة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وفي حديث الحسن وهو مرسل، خطب رسول الله فقال والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام، وإنها لتسعة أبيات، والله ما قالها استقلالا لرزق الله، ولكن أراد أن تتأسى به أمته صلى الله عليه وسلم. أما الخبر الأخير وهو خبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يهوديا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى إهالة سنخة، إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يهودي استضاف النبي، فأجاب النبي الدعوة، وإجابة الدعوة واجبة، ذهب إليه الطعام الذي قدمه اليهودي
اسم شعير لا تعرفونه ولا نعرفه. خبز الشعير غير معروف، ولكن الشعير معروف، ولا أحد منا يطبخ اليوم خبز شعير. يا أخي سمين، سمين مرقق مطبق وأنواع من الطعام لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، مع ذلك لا نكون من الشاكرين. إهالة سنخة، زيت له رائحة. أجاب رسول الله، أكل من الخبز، وضع الخبز في الإهالة. الإدام زيت فيه رائحة، وفي هذا دلالة على عظم تواضع رسول الله وعلى تقشفه وعلى زيادة تمسكه، وعلى أن الكتابية إذا دعانا أجبنا الدعوة. اليهودي كتابي، الله أحل لنا طعام أهل الكتاب. اليهود والنصارى ما داموا متمسكين بكتابهم وذبحوا، قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. واليهودي كان بالمدينة، ولما دعا النبي أجاب، والنبي صلوات الله وسلامه عليه تارة إذا مرض خادمه اليهودي زار، له خادم يهودي مرض، فذهب النبي إلى هذا الغلام اليهودي يزوره، النبي يذهب ويزور غلام خادم، يعلمنا أن نتواضع، يعلمنا أن نتواضع، أن لا نتعالى ونترفع، أن لا نتجبر ونتكبر. يذهب إلى دار اليهودي ليسلم عليه لمغزى، المغزى أنه يريد أن يعرض عليه الإسلام. فلما حضر وإذا بالغلام، الغلام موشك على الموت وبجواره أبيه، فعرض النبي على اليهودي الإسلام. الولد نظر إلى أبيه كأنه يستشيره: ماذا ترى يا أبي، أدخل في الإسلام؟ فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فتشهد الولد شهادتي الإسلام، ومات الولد على الإسلام، ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله سجدة، ببركة زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن إجابة الدعوة، إذا دعاني يهودي دعاني نصراني، وبخاصة إذا كان جاري، إذا كان صديق في العمل، أنا أجيب وأذهب. ولكن إذا ذهب لا آكل لحم خنزير، ولا أشرب الخمر، لا أشرب الخمر، ولا آكل لحم خنزير، ولا أتعاطى ما حرم الله، وإنما آكل ما حل الله، وأغتنم فرصة. الفرصة يا أخي، أنت نصراني الأبعد، يهودي الأبعد، أنا مسلم، أتعرف ما هو الإسلام؟ أنا أريد أن أعرض عليك بهذه المناسبة الإسلام، أريد أن أقرأ عليك آيات من القرآن، أريد أن أبين لك أن الإسلام يعترف بدين المسيح، يعترف بدين اليهود. الإسلام لا يشتم عيسى ولا موسى، بل نحن نؤمن بعيسى وموسى وجميع الأنبياء قبل نبينا، ومن لم يؤمن برسالة عيسى موسى كافر في دين الإسلام. لكن الدين الحق الذي جاء به موسى وجاء به عيسى ولم يتغير ولم يتبدل. يا أخي اعرض عليه ماذا عليه، والله لا أعرض عليه. المصيبة أنني لا أعرف أنا. المصيبة أنا ما أعرف. أنا كما يقول المثل الموت مع الجماعة رحمة. يصلون صليت، يصومون صم، يحجون حجج، يعتمرون اعتمر، ولكن تعال وسلني عن بدهيات في الإسلام قد لا أستطيع الإجابة عليها، قد لا أستطيع الإجابة عليها. بدهيات بسيطة، أركان الإيمان والإسلام والإحسان، متى نزل القرآن؟ أول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، كم سنة بقي النبي بمكة وكم سنة بقي النبي بالمدينة، متى كانت حجة الوداع، متى كان كذا، متى كذا، ما حكم كذا، ما معنى لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. لا يا فندم، مو هذا معنى لا إله إلا الله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد أذهب وأدعو نصراني ويهودي. النبي دعا هذا اليهودي فأسلم هذا اليهودي، وخرج أصحاب المصطفى من بلاد العرب وذهبوا إلى بلاد الروم وذهبوا إلى بلاد فارس وذهبوا إلى بلاد القبط، إلى بلاد القبط، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، ذهبوا إلى مواضع نائية بعيدة لا يعرفون لغات القوم، لا توجد لديهم عشر، لا يوجد لديهم عشر معشار حضارة أولئك القوم ومدنية أولئك القوم، ولكن كان معهم كتاب الله، يريدون أن يحملوا العالم ليأخذ كتاب الله، واستطاعوا أن ينفذوا المطلب العظيم الجليل الذي فعلوا. عمرو بن العاص فتح مصر. أتظن أن عمرو بن العاص وأن الصحابة الذين قطروا مصر وما أكثرهم الذين خرجوا من جزيرة العرب من جهينة ومن بلي ومن مزينة ومن أسد ومن غطفان ومن أشجع، ولا تزال قبائل العرب موجودة إلى اليوم، أخرج إلى حلوان، عندما تسير من حلوان متجها إلى الوجه القبلي، بني مر، بني عدي، بني جهينة، بلي، والله وبالله وتالله ثلاثة أيمان، خرجت إلى حدائق حلوان قبل أعوام لدعوة من أستاذ بالجامعة الإسلامية، وعندما ركبت القطار وإذا بامرأة عليها حمار ولباس كأنها من صبح، كأنها من الفريش، كأنها من المسيجين، كأنها من طريق المدينة، وعليها البرقع، والبرقع عليه قروش كالنساء اللاتي كنا يلبسنا إلى الإسلام، فأسلم والحمد لله رب العالمين. أما الخبر الأخير فهو غريب أيضا، وهو أن أسماء بنت يزيد تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه، درع آلة حرب، قميص صغير من حديد يمنع السيف يمنع الرمح يمنع السهم، درعه مرهونة عند يهودي على شعير، اشترى من اليهودي شعير 30 صاع، فترك النبي عنده الدرع لأنه مامون هذا اليهودي، اليهودي تحت الذمة لا يأخذ هذا الدرع ويقاتل المسلمين به، ولهذا ترك النبي الدرع عند هذا اليهودي. فمات رسول الله، ولما تولى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قضى اليهودي ماله رضي الله عن أبي بكر. ثم قال الإمام الذهبي فصل في شمائله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الليلة وفي مثل هذه الليلة نقرأ سيرة رسول الله من هذا الكتاب، وقد سبق أن تعرض الإمام الذهبي لكثير من القضايا التي سيذكرها في هذا الفصل، ولهذا أرى أن أقرأ وأنت تسمع، فإذا وجدت لفظة أو معنى يحتاج إلى توضيح وضحته. يقول الإمام الذهبي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ينض على ربي، يطرق باب ربي، يسأل الله جل وعلا أن يكفيه شر الجوع فإنه بئس الضجيع. كاد الفقر أن يجعل المرء كافر. وكان يحب الحلواء والعسل واللحم لا سيما الذراع. وكان يأتي النساء، يعني يجامع النساء، لأن الله أحل ذلك، وله 9 نسوة لأن الله أباح له ذلك. ومن أسرار وأحكام تعدد نسوته إلى 9 أن الله تعالى جعله الواسطة المبلغ، فهو إذا كان بين الرجال بلغ، وإذا دخل الدار الرجال لا يدخلون داره، داره موصودة، إنما عنده نساؤه، فهؤلاء النسوة ينقل ما يفعل النبي داخل الدار ويبلغنا الناس. ولهذا لما مات رسول الله عائشة لازمت الحجرة. فطاحل البلغاء كبار الصحابة يأتين إلى عائشة يسألنها من وراء ستار، يأتين إلى زينب، يأتين إلى حفصة، يأتين إلى بقية الزوجات: ماذا كان النبي يفعل وماذا كان يقول؟ فتقول عائشة وحفصة وزينب: كان يقول كذا وكذا 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 وكذا، وكان يأكل اللحم ويصوم ويفطر، يصوم يوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض 3 أيام من كل شهر، يصوم شعبان إلا قليلا منه، يصوم رمضان وينام يفطر وينام ويستيقظ، لا ينام الليل كله، وإنما ينام حتى إذا ما بقي ثلث الليل قام. أنا أنام الليل كله. ليه؟ لما؟ لأني أسمر إلى 4 ما بقي إلا 4:30 إلى 5، والذي نام 4:05 يستطيع أن يستيقظ ويقوم يصلي أو يقوم يصلي الصبح؟ لا. وجاءتنا بلوى الفيديو هذا، بلوى الفيديو جاء، ويا ليت الشريط الذي يوضع في الفيديو يا ليت شريط إسلامي، لا، رقص صيني، هندي، تركي، عربي، أمريكي، إنجليزي، وهكذا إلى الصبح، لا سيما ليلة الخميس والجمعة. هذا إذا كان صالح. والنوع الآخر تعرف اسم الشريط حسب ما قالوا لنا اسمه 6، و6 علم على الفجور. أما النبي فينام ويقوم ويتطيب إذا أحرم، يتطيب إذا أحرم، يعني إذا أراد أن يحرم للحج أو يحرم للعمرة يغتسل ويرجل شعر راسه ويجعل على شعر الراس صمر، غرق صمر، ويجعل الطيب فوق الشعر الصمر لئلا يدخل الغبار على الشعر. وعائشة تقول: كنت أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب على مفارق راس رسول الله هذا التطيب قبل ان ينوي، وكان يطيب جسده، ياخذ طيب يضعه على الجسد قبل ان ينوي لا بعدما نوى، لانه لو تطيب بعدما نوى عليه الفدية. وما كان يضع الطيب على ثوبه لا على ازاره ولا على ردائه، وانما كان صلوات الله وسلامه عليه يطيب الجسد. وعائشة تقول رضي الله تعالى عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم، لإحرامه قبل ان يحرم، ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد قبل ان يطوف طواف الوداع كنت اطيبه، فدل ذلك على جواز التطيب على الجسد وعلى الراس قبل الاحرام، واما بعد الاحرام فلا. قالت عائشة فكنت اطيبه اذا يتطيب اذا احرم واذا حل، واذا اتى الجمعة يتطيب ويلبس جبة شامية مكفوفة الجيب القمين الفرجين بالديباج يصعد على المنبر وهو على احسن الاحوال والهيئات صلوات الله وسلامه عليه، ويقبل الهدية ويثيب عليها، اعطى انسان هدية يقبل، واذا قبل يهدي ويثيب، يعطي المهدي اكثر مما اخذ صلى الله عليه وسلم، لكن لا يأخذ الصدقة، الصدقة عليه حرام، لان الصدقة اوساخ الناس، ولانه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول انها يعني الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، انما هي اوساخ الناس. ويجيب دعوة من دعاه، وقد علمنا انه اجاب دعوة يهودي. ويأكل ما وجد. عندكم شيء؟ لا. صايم. عندكم شيء؟ نعم. أرني. أكل. وجد المرمى على النار تفور بلحم. عندكم شيء؟ قالت لا. ألم أرى المرمى تفور بلحم؟ قالت عائشة هذا طعام تصدق به على بريرة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية. فأخذ المرمى وأكل صلى الله عليه وسلم. ويلبس ما وجد من غير تكلف لقصد ذا ولا ذا، ويأكل القثاء بالرطب، الرطب حار والقثاء بارد، فيطفئ حرارة هذا برد هذا، والبطيخ بالرطب. وإذا ركب على دابة حمار بعير أردف بين يديه الصغير أو يردف وراءه عبده أو من اتفق، ما يجلس على السيارة وحده شامخ ما يكيف أحد، يمر على محتاج والله ما يوقف حتى يركبه ولو كان في مسافة بعيدة. خلاص يا أخي على 500 إس ولا سي، لا المصطفى يركب يردف، يأتي بطفل صغير يضعه أمامه. أردف معاذ بن جبل، أردف يوم كبير يوم الحج الأكبر وهو يريد أن يخرج من عرفة إلى منى، أردف أسامة بن زيد المولى بن المولى، لأنه يريد أن يحطم العنصريات والجاهليات. ما حمل أحدا من آل هاشم ولا بني المطلب، وإنما أتى بهذا المولى، وأسامة كان أسود أركبه خلفه على البعير إلى أن وصل إلى نصف الطريق، فنزل وصلى، ولما انتهى من الصلاة ركب وركب معه أسامة إلى أن بلغ إلى منى. وفي يوم العيد أردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما معاذ أردفه بالمدينة، عندما أردفه التفت إليه، يا معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال كان يردي ويلبس الصوف ويلبس البرود الحبرة البرود اليمنية التي تسمى اليوم عندنا المصنف تأتي من اليمن وكان يحبها صلوات الله وسلامه عليه وكانت أحب اللباس إليه وهي برود يمنية فيها حمرة وبياض ويتختم في يمينه بخاتم فضة نقشه يعني كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذ أولا خاتما من ذهب ثم أخذ هذا الخاتم وألقى به في الأرض لأنه لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولأنه صلوات الله وسلامه عليه صعد على المنبر ومعه قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. ما قال حرامان تملكا، الرجل يملك 20 من وزن جبل ذهب يملك إن كان عن طريق حلال، ولكن الدبلة ما تلبسها إذا كانت إن كنت تطيع الله وتطيع رسول الله. التملك املك لا بأس، ولكن التحلي بالذهب للنساء فقط تتحلى قرب خاتم زينة، لا تعمل المرأة كرسيا من ذهب ولا نعلا من ذهب ولا مروج من ذهب ولا صحنا من ذهب ولا ملعقة ولا شيء، وإنما تتزين لزوجها الله تعالى حل لها ذلك. وأما أن تتخذ لباس فراش ما إلى ذلك من ذهب أيضا هي حرام عليها. إذن أنا الزوجة تهديني خاتم من ذهب أخذه وأحتفظ به وجزاك الله خيرا وأجعله مالا أقتنيه، وأما أن ألبسه فلا، لأن النبي حرم يا أخي مكتوب عليه اسمي وليلة العرس وكذا احتفظ به لا مانع، وأما اللباس فلا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفركم. فاتخذ خاتم من فضة وكتب عليه محمد رسول الله، ومن تواضعه لمولاه جعل كلمة لفظ الجلالة في العلو وكلمة رسول تليها وكلمة محمد في الآخر، محمد رسول الله. اللهم صل على رسول الله سيد المتواضعين أعلم الناس برب العالمين أخشى الناس لله أبقى الناس لله تبارك وتعالى. أقول لك نوع من الدعاء الذي كان يدعو به، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وهو رسول الله. الله جنبه، لكن يعطينا دروس ماذا نقول وبماذا نلم وبماذا نلح على الله. يا رب جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فعليك بالأذكار النبوية وعليك بالكتب التي جمعت أذكار النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، واقراها ورددها وعلمها آلك وأولادك. يا إخوان عيشنا في هذه الدنيا بسيط وقليل، عما قريب ندعها شينا ما بينا، ولكن الحياة التي هي حياة الحيوان هي حياة الآخرة، فلا تنسوا الآخرة لا تنسوا الآخرة لا تنسوا الآخرة. كونوا مع الله تبارك وتعالى في جميع شؤونكم وأحوالكم تأسيا بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الفائدة والعبرة من قراءة سيرة رسول الله. لكن قد نقرأ السيرة بنوع ثاني آخر في ليلة من الليالي نجتمع، وأحمر الخدين وأدعش العينين وبعض الجماعة هذه ليلة المولد، نريد أن نقرأ سيرة النبي، والبعض صياح وطبل وزمر، وفي بعض البلاد رقص. أنا أراد الله أن أتجول وأرى كثيرا من الأقطار الإسلامية، والله رجال ونساء في هذه الليلة، ورقص وزمر وطبل. والعلامة الأخضر يقول: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.